استحكاما، وكلما حاربوها اتسعت جبهتها أكثر. وأقول لكم أنها ستكون أقوى وستشمل كل المنطقة، مشددا على أن من يزعم أن ضعف المقاومة سيؤدي إلى ضعف إيران فهو خاطئ، وأن إيران قوية ومقتدرة وستصبح أقوى وأشد اقتدارا. استنكرت طهران البيان المشترك لدول الترويكا الأوروبية بشأن التطورات الأخيرة في البرنامج النووي السلمي الإيراني. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد أن قرار إيران تفعيل أجهزة الطرد المركزية الأكثر تطورا اتخذ في إطار حقوق الدول الأعضاء بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وشدد بقائي على أن هذه الخطوة أنجزت بعد إعلام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، مضيفا أن طهران أثبتت التزامها بالتعاون مع الوكالة بصفتها عضوا مسؤولا بهذه المنظمة الدولية. اعتبر قائد هيئة التحرير الشام في سوريا ومحمد الجولاني أن الناس منهكة وأن البلاد ليست مستعدة لحرب أخرى. وتأتي التصريحات الجولاني في وقت وصل فيه التوغل العسكري الإسرائيلي لما بعد نحو 20 كيلو مترا جنوب غربي العاصمة دمشق، حيث قالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال وصلت إلى منطقة قطنة ودخلت مدينة القنيطرة. من جهتها قالت إذاعة جيش الاحتلال أن سلاح الجو الإسرائيلي شن أكثر من 250 غارة مستهدفا القدرات العسكرية والاستراتيجية في سوريا. دعا رئيس حكومة تسيير الأعمال في سوريا محمد البشير السوريين في الخارج إلى العودة للبلاد متعهدا بحماية حقوق جميع الطوائف. وأكد البشير أن خبرات أبناء الشعب السوري ستساهم في ازدهار البلاد، مضيفا أن جميع وزراء الحكومة الانتقالية يعملون بشكل منتظم باستثناء الداخلية والدفاع اللذين تم تعويضهما بالعمل مع المديريات العامة. وبخصوص الأوضاع الاقتصادية أشار رئيس حكومة تسيير الأعمال إلى تدهور الظروف الاقتصادية للدولة لعدم امتلاك الخزينة العامة أي عملة أجنبية، موضحا أن المرحلة الانتقالية ستستمر حتى آذار مارس من العام القادم. جددت الأمم المتحدة التأكيد على أن الجولان أرض سورية يحتلها الكيان الإسرائيلي منذ عام 67، وطالبت باحترام سيادة سوريا وعدم انتهاك وحدة أراضيها. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: ما زلنا نعتبر مرتفعات الجولان أرضا محتلة، مشددا على أن المنظمة الدولية تقف ضد أي انتهاك لوحدة أراضي سوريا. ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بقصفه بناية تؤوي عددا كبيرا من النازحين بمحيط مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 22 شخصا، بينهم أو بعضهم لا زالوا تحت الأنقاض، وفقد عدد آخرين. كما شن جيش الاحتلال سلسلة غارات وقصفا مدفعيا على مناطق عديدة في بيت لاهيا ومخيم جباليا، حيث دمر عددا كبيرا من المنازل باستخدام البراميل والروبوتات المتفجرة في منطقة العلمي بمخيم جباليا شمالي القطاع. وصلنا معكم إلى ختام هذا الموجز، شاكر لكم المتابعة والسلام عليكم.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. و ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا ذلك وكنا لهم حافظين صدق الله العلي العظيم
الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأمل حي على خير الأمل الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج الحضارة الإسلامية.
مستمعين الأكارم، تعرفنا في الحلقات الماضية من هذا البرنامج على بعض المؤرخين المسلمين مثل ابن الأثير صاحب الكامل في التاريخ، والطبري صاحب تاريخ الأمم والملوك، واليعقوبي صاحب تاريخ اليعقوبي، والمسعودي صاحب كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر، على أن أساليب تدوين التاريخ وكما مر بنا ذكره كانت متنوعة في عهد الحضارة الإسلامية، حيث ظهر من المؤرخين من أرخ للحوادث ومن كتب عن الدول والملوك. وهناك أسلوب آخر في كتابة التاريخ يقوم على أساس علم الأنساب، ولو تقصينا الأمر لوجدنا أن علم الأنساب كان موجودا في عصر ما قبل الإسلام.
وعلى ما يبدو أعزائي المستمعين، فإن النظام القبلي الذي كان موجودا في مجتمع شبه الجزيرة العربية هو الذي أدى إلى ظهور علم الأنساب عند العرب قبل الإسلام واهتمامهم به. ولما أشرقت شمس الإسلام على الجزيرة العربية أخذ هذا العلم يتطور وينتقل إلى مراحل أخرى. ومن الجدير أن نذكر هنا أعزائي المستمعين أن عددا معتد به من كتب التاريخ لدى المسلمين قد خصص لعلم الأنساب. إن أقدم كتاب للأنساب هو كتاب حذف من نسب قريش لمؤلفه مورج بن عمرو والسدسي، وهناك كتاب آخر بعنوان جمهرة النسب لهشام بن محمد الكلبي. وكان هشام ابن محمد الكلبي قد ولد في عام 204 للهجرة، ووالد هشام هو محمد بن صائب الكلبي، وكان من أكبر علماء الأنساب في القرن الهجري الثاني. وبدوره تلمذ محمد بن صائب الكلبي على يد أبي مخنف الأزدي المؤرخ المعروف، وكنا أشرنا إليه في سابق حلقات هذا البرنامج.
نعم أعزائنا المستمعين، وقد وضع محمد بن صائب الكلبي كتابا خاصا بحادثة كربلاء في عام 61 للهجرة. إن من أرخ لعلم النسب في ظل الحضارة الإسلامية الزاهية يرى أن هشاما الكلبي ووالده هما أفضل علماء النسب في عصرهما. ومن الضروري أن نذكر هنا أعزائنا المستمعين أن أكثر أسرة الكلبي كانوا من أهل العلم والأدب، وكانوا من محبي الإمام علي عليه السلام وأهل بيته الكرام. ولتشيعهما كان هشام الكلبي ووالده عرضة لسهام الطعن من قبل الآخرين. وقد جاد قلم المؤرخ هشام بن محمد الكلبي بالكثير من المؤلفات، حتى قيل إن مؤلفاته زادت على 150 كتابا. وعن ابن هشام الكلبي نقل العديد من المؤرخين من أمثال ابن سعد مؤلف الطبقات الكبرى، والمسعودي مؤلف مروج الذهب، والطبري مؤلف كتاب تاريخ الأمم والملوك. واعتبر هؤلاء المؤرخون أن هشاما مؤرخ موثق يطمئن إلى قوله.
وإلى كتابات هشام الكلبي استند اليعقوبي المؤرخ الشهير في كتابة تاريخه. وللمؤرخ هشام الكلبي مؤلفات عديدة حول أخبار الإسلام، وأرخ هشام الكلبي ما جرى في واقعة كربلاء المعروفة. وفي كتابه الإرشاد في حجج الله على العباد استند الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان البغدادي العكبري نسبة إلى عكبر الدجيل الحالية، استند إلى كتابات هشام الكلبي حول واقعة كربلاء.
ومن علماء تاريخ الأنساب عند المسلمين أحمد بن يحيى البلاذري. والبلاذري كان مترجما وشاعرا ومؤلفا للعديد من الكتب التاريخية في القرن الثالث الهجري. إن أحمد بن يحيى البلاذري هو من أشهر مؤرخي الفتوحات الإسلامية، وكان البلاذري قد درس في أنطاكيا وحمص وذهب إلى بلاد الشام وحلب، حيث درس على كبار الأساتذة في تلك المدن. وفي العراق تلمذ البلاذري على يد محمد بن سعد الواقدي، وكان البلاذري يجيد اللغة الفارسية، ومن هنا ترجم منها نصوصا عدة إلى العربية. ومن هنا كان البعض يرون أن البلاذري كان من أصل إيراني، والظاهر أن أحمد بن يحيى البلاذري ينحدر من أسرة عرفت بالتأليف والكتابة، وهكذا ورث الكتابة عن أسلافه.
ولأحمد بن يحيى البلاذري كتاب أنساب الأشراف، الذي نهج فيه منهجا جديدا في تاريخ الأنساب وقربه من التاريخ العام. وكان أنساب الأشراف للبلاذري يقع في 20 مجلدا، وهو يعد دائرة معارف في تاريخ الأنساب. وعلاوة على أنساب الأشراف، وضع البلاذري كتاب فتوح البلدان، وهو غير معجم البلدان، فذاك لياقوت الحموي. وهذا الكتاب القيم، أي فتوح البلدان، يتحدث عن الفتوحات الإسلامية منذ عصر الرسالة. ولم يكتفي أحمد بن يحيى البلاذري في فتوح البلدان بالحديث عن الفتوحات الإسلامية، بل تحدث عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت سائدة في تلك البلدان.
مستمعينا الأكرم، في الحلقة القادمة سيكون حديثنا عن كتابة التاريخ عند المسلمين على أساس الطبقات.
نشكر لكم حسن متابعتكم هذا البرنامج، وإلى اللقاء، والسلام عليكم.
بريق الكلام. إن القلوب منازل، وليست كل المنازل آمنة وطيبة. جاء في التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن شيعتنا من سلمت قلوبهم من كل غش وغل ودغل.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وأنتم تسيرون معنا في ظلال الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 37، وهو دعاء الإمام سلام الله عليه في الاعتراف بالتقصير عن تأدية الشكر. مرت معنا مقاطع جليلة من هذا الدعاء المبارك، وبقيت هناك مقاطع أخرى سوف نشير إليها إن شاء الله تبارك وتعالى. في مقطع من مقاطع هذا الدعاء الكريم يقول عليه السلام: ولو كافيت المطيع على ما أنت توليته له لأوشك أن يفقد ثوابك وأن تزول عنه نعمتك، ولكنك بكرمك جازيته على المدة القصيرة الفانية بالمدة الطويلة الخالدة، وعلى الغاية القريبة الزائلة بالغاية المديدة الباقية. في هذا المقطع المبارك من دعاء الإمام سلام الله عليه يسلط الضوء على مسألة مهمة أشرنا إليها فيما مضى من الحلقات، وهذه المسألة هي أن الله تبارك وتعالى إنما يتعامل مع الإنسان، يتعامل مع عباده من منطلق الإكرام والإحسان، ولا يتعامل مع عباده على أساس استحقاقهم لثوابه ولنعمه. بمعنى آخر أن الله تبارك وتعالى يتعامل معنا من منطلق الثواب لا على أساس عملنا وما أديناه وما أنجزناه من أعمال عبادية ومن أعمال صالحة، وإنما يتعامل معنا من منطلق فضله تبارك وتعالى، ويغض النظر عن أعمالنا، لأنه لو أراد أن يتعامل معنا حرفيا وحديا على طبق أعمالنا وعلى طبق ما نقدمه من أعمال صالحة، مع ذلك لا نستحق شيئا على الثواب. يعني لو كانت القضية قضية مقاضاة ومقاصة لا نربح شيئا فيها، لأنه كل ما نعمله من أعمال، من صالحات، من أعمال بر، سوف يضعه الله تبارك وتعالى أمام نعمه ويقايس بين نعمه وبين أعمالنا. طبيعي نكون نحن الخاسرين إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يتعامل معنا بهذا الشكل، نكون من الخاسرين. لماذا؟ لأنه إذا أراد الله عز وجل أن يضع أعمالنا في قبال نعمه وفي قبال حقه علينا، سوف لن تكون أعمالنا شيئا يذكر أمام نعم الله تبارك وتعالى، وبالتالي لا نستحق شيئا، لأنه نقول يا إلهي صلينا يقول أعطيتكم النعمة الفلانية، صمنا يقول أعطيتكم النعمة الفلانية، بالتالي أعمالنا تنتهي وتكون في قبال بعض نعم الله تبارك وتعالى، ولا نستحق شيئا، لأنه هذه الأعمال سوف تكون في قبال هذه النعم التي أعطاها الله تبارك وتعالى لنا، فلا نستحق شيئا آخر، إنما أعطانا على قدر عملنا. لكن الله عز وجل ما يتعامل ويانا بهذا الشكل، الله تبارك وتعالى يتعامل معنا من منطلق الإحسان، يقول أنتم في الواقع لا تستحقون شيئا علي، وإنما أنا لا أنظر إلى صغري وقلة أعمالكم وضآلة أعمالكم، وإنما على رغم قلة أعمالكم أنا أعطيكم وأثيبكم فضلا مني ورحمة مني عليكم، ولو أردت أن أعاملكم بحدية وبالاستحقاق والجزاء لما استحققتم شيئا ولما حصلتم على شيء. ولهذا الإمام سلام الله عليه يقول: ولو كافيت المطيع على ما أنت توليته له لأوشك أن يفقد ثوابك. يعني يقول له يا إلهي لو أنت تعاملت مع المطيع، مع الإنسان العابد، مع الإنسان الذي يعمل الصالحات، تعاملت معه بهذا الشكل، كافيته على الأمور التي أنت أعطيته إياها، لأوشك أن يفقد
ثوابك. يعني لو قلت له يا فلان أنت عملت كذا عمل وأنا الذي وفقتك لهذا العمل، أو أنا الذي أعطيتك نعمة كي تعمل، أنا الذي أعطيتك صحة كي تصوم، أنا الذي أعطيتك صحة لكي تصلي مثلا، فإذا أراد الله عز وجل أن يتعامل على الإنسان، الإنسان راح يفقد الثواب، لأن أعماله راح تكون في قبال نعم الله تبارك وتعالى، وبالتالي ما يحصل شيء. كل عمل أتى به جزاؤه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، بعد ذلك لا يحصل على شيء. ولهذا يقول: ولو كافيت المطيع على ما أنت توليته له لأوشك أن يفقد ثوابك وأن تزول عنه نعمتك، ولكنك بكرمك، لكنك لا تتعامل مع المطيع، مع الإنسان العبد المطيع على أساس المكافأة بالعمل، وإلا لما حصل على شيء. أنت تتعامل بالكرم، ولكنك بكرمك جازيته على المدة القصيرة الفانية بالمدة الطويلة الخالدة. لو قلنا بأن الله عز وجل أراد أن يعاملنا بهذه بنظام المكافأة على الاستحقاق لما استحققنا الجنة أبدا. لماذا؟ يعني هاي نكتة أخرى، الإمام يبين نكات كثيرة ولطائف كثيرة في هذا المجال. من جملة هذه الأمور أن الأعمال سوف تكون في قبال النعم، وإذا كانت الأعمال في قبال النعم سوف لا نحصل على ثواب ولا نستحق الثواب، لأن كل عمل في مقابل نعمة. ومسألة العبودية، الله هو مالكنا ونحن عبيده، والعبد لا يستحق شيئا على مولاه. هنا الإمام عليه السلام في مقطع آخر، وفي هذا المقطع بالذات يشير إلى نكتة أخرى في عدم استحقاق الإنسان للثواب بعمله، وهو أنه الإنسان حتى لو فرضنا أنه يستحق الثواب بعمله، لكن أي ثواب يستحق؟ يستحق المفروض، يعني مفروض حتى لو قلنا بالاستحقاق، المفروض أن يكون الجزاء مثل العمل. أنا عملت 20 سنة، 50 سنة، 100 سنة في طاعة الله، المفروض الله عز وجل لما يريد يجازيني بالجنة يعطيني نعيم لمدة 100 سنة ولمدة 50 سنة بقدر عملي، بقدر المدة التي أنفقت فيها عمري وعملت في طاعة الله. أما أنه الله عز وجل يعطيني في قبال 20 سنة، يعطيني ما لا نهاية له من السنين، يعطيني الخلود في الجنة، هذا ليس باستحقاقي. حتى لو قلنا باستحقاق الإنسان الثواب بعمله، شو يستحق الإنسان؟ يستحق نعيم وثواب وجزاء بقدر عمله. عمل 20 سنة يستحق 20 سنة بقاء في الجنة، عمل 100 سنة يستحق 100 سنة بقاء في الجنة. أما أن الله عز وجل يعطيه بالمدة القصيرة، مدة الحياة الدنيا قصيرة جدا حتى وإن طالت، يعطيه الخلود الأبدي في الجنة، فهذا قطعا ليس باستحقاق الإنسان، وإنما بتفضل من الله. ولكنك بكرمك جازيته على المدة القصيرة الفانية بالمدة الطويلة الخالدة، وعلى الغاية القريبة الزائلة بالغاية المديدة الباقية، والحمد لله رب العالمين.
ولو كافأت المطيع على ما أنت توليت لأوشك أن يفقد ثوابك وأن تزول عنه نعمتك، ولكنك بكرمك جازيته على المدة القصيرة الفانية بالمدة طويلة خالدة، وعلى الغاية القريبة الزائلة بالغاية المديدة الباقية.
كنتم وبرنامج معارج النور،
قدمه سراحة السيد محمد الشوكي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وفيها نتحدث عن بعض المفردات الفقهية والمهمة لفهم الحكم والفتوى في كلام العلماء والبيانات الصادرة عنهم. يسرني أن أرحب بسماحة الشيخ الدكتور محمد مهدي تسخيري، أستاذ في الجامعة وفي الحوزة العلمية. سماحة الشيخ، أهلا بكم معنا في برنامج استفتاءات.
عليكم السلام ورحمة الله وحياكم الله، تحيتي لكم وللمستمعيكم الكرام.
واسمحوا لي بفاصل قصير ونعود مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مستمعينا الأعزاء، كما نرحب بسماحة الشيخ محمد مهدي تسخيري. سماحة الشيخ، فهم بعض المفردات مهمة جدا للمقلدين ومن يقرأ الرسالة العملية، فيا حبذا أن توضحوا لنا فكرة مفردة الحكم والفتوى، بمعنى ما هو الحكم وما هو الفتوى. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد.
كما تعرفون هناك آراء يذكرها الفقهاء، تارة ترتبط هذه الآراء بالقضايا الثابتة، وأخرى تتعلق بالأمور المتغيرة. فعندما يكون الحكم الذي يستنبطه الفقيه من المباني الفقهية ومن الأدلة من أجل استخراج الحكم الشرعي لبيان تكليف المكلف ووظيفة المكلف بشكل عام، هذه يطلق عليها عنوان الفتوى، أي يرد بالجواب على ما يتطلبه أو ما يطلبه المكلف للقيام بأعمال. سواء كان سأل المكلف أم لم يسأل، فهذه الفتوى تصدر من قبل الفقيه الجامع للشرائط، أي المرجع. هذا الذي يصدر بشكل عام يسمى فتوى. بالنسبة للأمور هذه دائما، يعني حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام وحرام إلى يوم القيامة. هذه الفتوى تأتي وتبين تكليف المكلف في هذه الأمور. بالنسبة للحكم، تأتي في قضايا التي ترتبط بنظم المجتمع وانضباط المجتمع. فلهذا نحن نلاحظ بأن الفتوى تكون إخبارية بخلاف الحكم الذي يكون إنشائي، يعني يحكم وينشئ،
يعني في نفس الوقت.
وفي الفتوى لا يوجد فيها إنشاء، بل استخراج الرأي الشرعي الواقعي أو الظاهري لقضية ما، لمسألة ما تذكر لي المكلف، هذه الفتوى وهذا الحكم. فلهذا الحكم يأتي بالقضاء المتغير. يمكن الآن يحكم الحاكم الشرع وولي الأمر بأمر ما، مثلا يحكم بحرمة التنباك أو حرمة شرب التثن، ثم بعد فترة لأجل المصالح التي تقتضي هذه الأحكام يمكن أن يرفع يده عن هذا الحكم.
يعني الحكم لا علاقة بالحكم بالاستنباط من أمور شرعية؟
طبيعي، أصلا الحكم الشرعي يستند إلى الفتوى الشرعية، لكن بالنسبة للحكم يأتي إلى القضايا التي هي تتبع للمصالح العامة ولا يشترك بها الجميع.
نعم أحسنتم. حسب ما تفضلتم شيخنا الكريم، ما الفرق على حسب كلامكم بين الحكم والفتوى؟ يعني حتى تتوضح الصورة أكثر، أو الفتاوى الشرعية يعني حتى
أن الفرق بينها أن الفتوى تأتي بحالة إخبار، يعني المجتهد يستنبط الحكم الشرعي ثم عندما يقول أن الصلاة واجبة،
نعم،
يسأله هل أصلي صلاة الصبح؟ يقول نعم واجبة عليك. زين، هل أسافر إلى، هل في السفر أقصر؟ يقول نعم لابد عليك التقصير. تارة لا، عندما يقول يحكم بوجوب الصلاة يعني عليه أن يصلي. الآن الفتوى عندما تصدر المكلف غير ملزم به، يعني إذا بإمكانه أن يخالف هذه الفتوى، يرتكب حراما ويطبق هذه الفتوى ويكون عامل بالطاعة. بخلاف الحكم فالمكلف لا يجوز له مخالفتها، فإذا خالفها يعاقب على مخالفة الحكم. فلذا يكون الحكم هو بالنسبة نظم الأمور الاجتماعية، بالنسبة للمكلف سواء بالنسبة للأحكام التي تأتي من الولي في قضية نظم الأمور الاجتماعية، المقلد والمجتهد سواء أمام هذا الحكم، بخلاف الفتوى بأنه يرجع إلى رأيه المجتهد، والمقلد يرجع إلى مرجعه في الفتوى، وهنا تختلف الآراء.
يعني المقلد يأخذ بفتوى أو مرجعي. حكم،
والثالث المقلد يأخذ بحكم الولي الأمر حتى إذا لم يكن الولي هو المرجع،
هو المرجع المكلف.
نعم. باعتبار ترتبط بنظم المرور. أضرب لك مثل، أنا أفرض عندنا قوانين المرور، يعني الحاكم يصدر قوانين اتباعها ينظم السير في المجتمع، ما لا يحق للمكلف يقول بأن أنا أتبع المرجع الفلاني لأنه لا يفتي بالتبعية القوانين، هذا لا يحق له، باعتبار هذه تعتبر من الأحكام التي تنظم أمور المجتمع.
نعم نعم أحسنت. شيخنا اسمح لي بفاصل ونعود نكمل الحديث. مستمعينا الأفاضل، فاصل قصير ونواصل معكم. نعود إليكم مستمعينا الأفاضل، وقبل الفاصل تحدث سماحة الشيخ تسخيري حول الفرق بين الحكم والفتوى الشرعي، كما تحدث أيضا ووضح مفردة الحكم والفتوى الشرعي بالنسبة للبيانات الصادرة وكلام العلماء. شيخنا مرة أخرى أرحب بكم في هذا البرنامج. سؤال آخر يمكن أن يرد إلى ذهن المستمع الكريم، ما هي أنواع الأحكام؟ يعني هل هناك أحكام مختلفة وكثيرة أو لها أنواع، كما أن مثلا في الفتاوى، يعني إذا توضحون هذه الفكرة أيضا.
هناك تارة نحن توجد هناك أحكام أولية وهناك أحكام ثانوية يراها الولي وفقا للمصلحة التي يراها في مسيرة حفظ النظام وانضباط المجتمع. ثالثا هناك بعض الأمور كما ذكرت لكم مثلا في قضية التنباك، أن شرب التوتون والتنباك لدى غالبية المراجع أنه غير محرم، لكن لمصلحة ما، لفائدة ما للمجتمع، لضرورة للمجتمع، يرى الولي بأن اليوم شرب التنباكو أو استعمال الدخانيات والتنباكو حرام فيحكم بهذا الشيء. هذا يأتي حكم ثانوي الذي يعارض ذاك الحكم الأول الذي هو الجواز. فهنا يرتب الحرمة، يرتب الحرمة على استخدام واستعمال التنباكو،
يغير الحكم،
يغيرها
يعني.
هذا قد بعد فترة يمكن أيضا عندما يتغير الموضوع أو تتغير المصلحة تأتي الفتوى أو يأتي الحكم بشكل آخر.
يعني هل هناك أنواع؟ يعني الآن مثلا في الفتاوى عسى ولعل يعني ممكن أن يكون الكلام حول أنه فتوى مستحب أو واجب أو مكروه مثلا،
نعم.
هل هناك كذلك هذا جاري في الأحكام؟
ليس فيها مستحب وواجب، فيها إلزام وعدم إلزام
فقط.
يعني أفرض مثلا تارة، نحن أفرض لك مثل كثبوت الهلال، يعني عندما تارة المفتي أو المرجع أو الولي أو مكتب الولي يقول ثبت عندنا الهلال، معناته أنه بإمكاننا أن نتخذ يوم غد عيد.
نعم.
تارة لا يحكم بأنه عليكم أن تتخذوا غدا عيدا باعتبار مصلحة المسلمين تقتضي بأن في هذا البلد الكل يتخذ هذا اليوم عيدا. هذا يعتبر حكما
ولازم الاتباع،
ولازم الاتباع سواء كان مقلدا. نعم، متى لا يتبع؟ عندما يعتقد هذا المكلف بأنه هذا الحكم خطأ 100%، أو لديه الأدلة بأنه أن هذا الحكم صدر عن خطأ، ذاك الوقت بإمكانه أن لا يتبع. لكن كنظام عام لا يحق له أن يظهر حتى بالمظاهر، أي يظهر نفسه بأنه لا يتخذ هذا اليوم عيدا، يتماشى مع الجماعة.
نعم، شكرا لكم. هناك أيضا سؤال، أنه هل لصدور الحكم أيضا شروط معينة؟ يعني يستطيع أن الحاكم يصدر حكما كيفما شاء وفي أي زمان وأي مكان، أو هناك بعض من القيود وبعض من الأمور اللازمة للاتباع؟ هناك شروط معينة مثلا لإصدار الحكم أو الفتوى؟
من أهم الشروط التي توضع الحاكم هو لابد وأن يكون على مستوى الحاكمية، أن يكون جامعا لشرائط إصدار الفتوى والحكم. فالذي لا يمتلك شرعية أو لا يمتلك شروط المرجعية أو شروط الاجتهاد لا يحق له أن يحكم، هذا لابد منه. ثانيا، عندما يصدر حكم الحاكم والولي يستند إلى بعض الأدلة الشرعية من جهة، ويستند إلى المصلحة العامة من جهة أخرى. يعني في الحكم يؤخذ هذا الأمران، أولا الاستناد إلى الحكم الشرعي، وثانيا النظر إلى المصلحة. بخلاف الفتوى، المرجع المفتي يصدر الفتوى ولا ينظر إلى المصلحة العامة، يترك المجال للمقلد. إن استطاع يقوم بالفعل، وإن لم يستطع لم يأتي به، لكن هو عليه أن يبين ما استنبطه من الأحكام، من المباني والمبادئ لتبيين الفتوى للقضية الفلانية.
بغض النظر عن موضوع أنه الحاكم الشرعي يكون له صلاحيات متعددة أو لا، أصل الموضوع موضوع إصدار الحكم، يعني هل الحكم يعني هكذا إصدارها متاحة أو لا، الحكم يتبع
ضوابط وليس لأي حاكم.
نعم.
الحاكم الذي يحق له لابد أن يمتلك تلك الشروط، أي شروط الاجتهاد، أي شروط الإفتاء. من لم يمتلك تلك الشروط لا يحق له. وثاني لابد أن يكون مطاعا في المجتمع، وأن ينظر المصلحة التي هي لصالح المجتمع ولحفظ نظام المجتمع.
نعم، شكرا لكم سماحة الشيخ على ما تفضلتم به، والشكر الجزيل أيضا لمستمعينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من رضيت بمدينة العدى دينا دينا حمدا إليك فذاك الفضل يسينا، رضيت لنا رضيت لنا رضيت لنا دين الهدى دينا، يا من رضيت لنا دين الهدى دينا دينا حمداً إليك فذاك الفضل يسينا، حمداً إليك حمداً إليك حمداً
السادسة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي قدم لحضراتكم أنا خالد عبدالله نشر خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعتبر ما حدث في سوريا نتاج خطة أمريكية صهيونية مشتركة. ارتقاء نحو 50 شهيدا في قطاع غزة أثر قصف الاحتلال منذ فجر اليوم.